السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا، اللهم إنا نسألك عملا صالحا متقبلا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، وانفعنا وانفع بنا، وفقهنا وفقه بنا، وارزقنا وارزق بنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. عنوان هذا اللقاء نعم العبد. إن الذي يقرأ هذا العنوان يتبادر إلى ذهنه مباشرة من؟ ها؟ ألستم تقرؤون القرآن؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه من؟ داود ولا أيوب ولا مين؟ ها؟ نعم أيوب. فيظن أني سأتكلم عن ذلك النبي الذي نتشرف عن الكلام عنه. أنبياء الله، قدوات الناس، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولكني بهذا العنوان لا أريد أن أتكلم عن نبي الله أيوب، ولا عن داود، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنما أتكلم عن صفة جمعتهم كلهم، عن صفة جمعتهم كلهم من أولهم لآخرهم، ألا وهي العبودية لله جل وعلا. وليست أي عبودية، نعم العبودية عبوديتهم، نعم العبودية فعلا عبوديتهم. إني أريد أن أتكلم عن هذا الوصف، وصف العبادة، وصف العبودية التي نتشرف أن نتصف بها. كيف نكون نعم العبد؟ كيف تكون أنت نعم العبد عند الله؟ يمتدحك ربك ويثني عليك ويقربك، فإذا سألته أعطاك، وإذا دعوته أجابك، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الذي أريده بهذه المحاضرة. القرآن عجيب، وصفه الله جل وعلا بأنه عجيب. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. القرآن عجيب يا إخوة، القرآن منهج حياة سبحان الله. والله وأيم الله، لا تقرأ القرآن بتمعن وتدبر إلا وتجد فيه غايتك، وتجد فيه ما تريد. فحينما قرأت القرآن لم أجد ولا في سورة من سور القرآن، كل سور القرآن كلها إلا أن الله جل وعلا يأمر بالعبادة إما تصريحا وإما تلميحا. إما صراحة يأمرك بالعبادة، خذ سور القرآن مرتبة، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، وسر وابحث في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. نرددها في اليوم كم مرة على الأقل؟ على الأقل 17 مرة. في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه فاعبدوه. في سورة المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. في سورة الأنعام: قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله. إذا مسألة العبادة في القرآن مسألة واضحة جلية مأمور بها لكل الناس، متفقون. ولكن المسألة التي أتكلم عنها ليست مسألة أننا مأمورون بالعبادة، لا، أنا أتكلم عن مسألة كيف نرتقي في العبادة إلى أن نصل إلى درجة أن يقال علينا وأن نوصف نعم العبد. ما أجملها حينما تكون تجلس ويقال عليك فلان ونعم، نعم الرجل، هذا الرجل نعم الأمة، هذه الأمة، دعونا من الدنيا قليلا، جنبوها على جنب كذا، أنا أريد أن يقال علينا فوق فوق، تعرفون فوق؟ فوق فوق في السماء، يقال عليك نعم العبد. فإذا بك تقول يا رب يا رب، فتقول الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف. ما هو صوت غير معروف من عبد غير معروف، لا، هذا الذي أريد بهذه المحاضرة. كيف نصل لهذه الدرجة؟ كيف تصل، كيف تصل إلى درجة أن يحبك الله فيرفع شأنك فيجيبك فيكون معك فينصرك يؤيدك يحفظك يدخلك الجنة يريك وجهه فيها؟ نسأل الله من فضله، قولوا آمين. هذا الذي أريد. ولذلك سنتدرج في موضوع المحاضرة نقطة نقطة. أول مسألة عندي: هل تعلم أنه لا يصلح أن توصف أنت بوصف غير العبودية؟ ما يصلح، لا يصلح أن توصف بوصف غير أنك عبد. سبحان الله، لا يصلح، ائت بأي وصف آخر لا يصلح. وأقرب الأوصاف أن توصف بأنك طائع، طائع لله، ولكن حتى هذا الوصف لا يصلح أن توصف به مطلقا، لأن كل عبد طائع وليس كل طائع عبد. حينما تطيع والديك أنت طائع ولكنك لست عبدا، وحينما تطيع مرؤوسك في عملك فأنت طائع ولكنك لست عبدا. لماذا أنا حينما أطيع لا أكون عبد؟ لأن العبودية يا إخوة فيها وصف عجيب جدا، تجمع أمرين، تجمع ركنين ولها شرطان. هذه العبودية تجمع ركنين وتجمع شرطين. انظر، أما الركنان فإن العبودية والعبادة لا بد أن يكون فيها غاية الحب مع غاية الذل، وفرق بين قولنا عبودية وعبادة. انتبه، ركز في البداية لكي تصل إلى النهاية. فرق بيننا بين أن نقول عبودية وعبادة، فرق بينهم. ما الفرق؟ ما الفرق؟ انظر، العبودية إظهار التذلل، أن تظهره، هذه عبودية. ولكن العبادة أبلغ من العبودية. ليه؟ لأن العبادة هي كمال التذلل في الظاهر والباطن، بينما العبودية في الظاهر بس. فيكون إنسان عبد عند إنسان في الظاهر، ولكن القلب لا. بينما العبادة هي تذلل في الظاهر وفي الباطن. طب هنا السؤال، لماذا لا بد أن يكون فينا غاية الذل لله؟ لماذا؟ لماذا مجبور أنت، مجبور غصب عنك أن تجمع الذل ظاهرا وباطنا لله؟ ليه؟ من يجيب هذا السؤال؟ ها؟ لماذا أنت تتذلل لله؟ انظر معي، لأن الله جل وعلا هو الوحيد الذي له كمال النعم. الله الوحيد الذي له كمال النعم عليك. في مقابل كمال النعم أنت لن تجد أمامك إلا كمال التذلل له. وما بكم من نعمة فمن من؟ فمن كل النعم. انظر ما فيك من النعم، أي نعمة تخطر ببالك، والله أنها من الله، فلن تجد لكي تشكر هذه النعم، لن تجد شيء تفعله ستبحث ماذا أفعل لأشكر هذه النعم، ماذا أفعل؟ أقول الله جل وعلا له كمال النعم سبحانه وتعالى، إن بحثت لكي تشكر الله على 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 نعمة البصر، 140 مليون خلية ضوئية في العين الواحدة، ماذا أفعل عشان أذكرها؟ 13 مليار خلية عصبية في رأسي، ماذا أفعل؟ نعمة الإسلام، نعمة الدين، نعمة التوحيد، نعمة انشراح الصدر، نعمة الأبناء، نعمة الزوجة، نعمة البنات، نعمة الوالدين، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة نعمة. ابحث ابحث، ماذا تفعل؟ لن تجد أمام نفسك إلا حاجة واحدة تفعلها، تعرف ما هي؟ تسجد. تسجد، لن تجد أمامك إلا أن تسجد، لن تجد شيء آخر تفعله إلا أن تخر ساجدا وتقول شكرا، أحمدك وأشكرك يا رب. السجدة هذه هي غاية التذلل. ولذلك يقول ابن رجب في معنى كلامه، يقول ابن رجب رحمه الله أن الله جل وعلا شرع لك كل يوم أن تركع له في 5 أوقات وتسجد له، كأنك تقول في ركوعك وفي سجودك: يا رب الذل والتواضع صفتي، والعزة والكبرياء صفتك. يا رب، يا رب لا أجد أمامي شكرا أشكره إلا هذا. فهذا هو غاية التذلل. ولذلك أنت عبد، أنت عبد. لماذا؟ لأنك لابد أن تظهر غاية التذلل لله ظاهرا وباطنا. لماذا أظهر غاية التذلل؟ لأن كل النعم منه، غصب عني أذلل له، غصب. الفطرة الإنسانية هكذا تجعلك تتذلل لمن يتجمل عليك، لمن ينعم عليك، تجعلك تتودد له، فما بالك بالذي أنعم عليك النعم كلها جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا السبب الأول. طيب، 2، العبادة معناها غاية الحب. ما هو أي حب؟ لا، الحب الذي ليس بعده حب، الحب الذي ليس بعده حب، هذا لمن؟ لله فقط. فأنت يجب عليك أن تحب الله حبا لا مثيل له أبدا من أي وجه. ليه؟ لماذا؟ لماذا تحب الله هذا الحب كله؟ لا تقل للنعم، لا، النعم قلنا ذل، لن تجد أمام الذل. وهذا ليس كلامي، هذا كلام الأصفهاني وغيره وابن القيم وغيره وابن تيمية. ولكن لماذا تحب الله هذا الحب؟ قلنا أتذلل لله هذا الذل كله لأن الله الوحيد الذي له كمال النعم. وأيضا نقول هنا أحب الله جل وعلا بهذا الحب كله وكامل الحب له جل وعلا لأن الله الوحيد الذي يوصف بأن فضله عليك كان عظيما. الله الوحيد الذي يوصف بذي الفضل العظيم. حافظينها معي؟ الله الوحيد الذي يوصف بأنه ذو الفضل العظيم، أما غيره فضله متفضل والحمد لله، ولكن لا يعتبر فضله عظيم. ليه؟ قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك إيش؟ عظيما. ليه؟ لماذا الله الذي يوصف بأن فضله عظيم لوحده جل وعلا؟ ما السبب؟ الأول، السبب الأول، كل واحد تفضل عليك، كل واحد تفضل عليك ينتظر من فضله عليك هذا أجرا، إما في الدنيا ولا الآخرة، صح؟ إتني بواحد تفضل عليك لا يريد أجر في الدنيا أو في الآخرة؟ ما في أبدا. الله جل وعلا يتفضل عليك ولا يريد منك شيئا، ولا يريد منك شيئا، يتفضل عليك يسترك يرزقك يغنيك يحلم عليك يعطيك، يتفضل عليك وماذا يريد منك؟ لا، انت لا تغلط وتقول يريد مني أن أصلي وأزكي وأصوم، حتى صلاتك وزكاتك وصيامك لك، ليست له، لن ينال الله لحومها ولا دماؤه، ولكن يناله التقوى منكم والتقوى لك. إذن فالله يتفضل على عباده ولا ينتظر من عباده شيئا، ولذلك كان فضل الله عظيما. الثانية، خذ هذه الآية التي تكررت في القرآن أظنها مرتين، أظنها، لا يحضرني، ولكن هذه التي أقولها في سورة يونس. يقول الله جل وعلا إن الله، أظنها في الآية 59 يقول الله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس. كرروها معي وانتبهوا جيدا، تدبر في القرآن، إن الله لذو فضل على ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دعك من أنهم لا يشكرون، دعك منها، تأمل في شيء آخر، هم لا يشكرون، هل انقطع فضله عليهم؟ ها يا جماعة، هم لا يشكرون ومع ذلك هل انقطع فضله عليهم؟ لا والله. ليه؟ لأنه ذو فضل عظيم. إذن هذا الرب سبحانه وتعالى الذي لا ينقطع فضله عن الذين لا يشكرون، فكيف ينقطع عن الذين يشكرون؟ والذي فضله لا يريد منه شيئا جل وعلا، لا تجد أمامك إلا أن تحبه حبا لا مثيل له، لا تجد أمامك أنت شيء إلا أنك تحبه حبا لا مثيل له. إذن اجتمع عندك كمال الحب واجتمع عندك كمال الذل، هذه هي العبودية. هذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا يصلح أن توصف بوصف غير العبودية، لأن العبودية يشترط فيها الإخلاص والمتابعة، أن تريد بها وجهه وأن تتابع ما أمر به سبحانه وتعالى. بينما وصف الطاعة، وصف الطاعة قد تطيع وأنت لا تريد بها وجه الذي تطيع. أعطيكم مثال، الذي يسرق أطاع الشيطان ولا لا؟ ولكن هو هل ينويها قربة للشيطان؟ هل يقول أنوي بهذا التقرب إليك يا شيطان؟ ها؟ أبدا. فهو مطيع ولكنه ليس عبدا، ليس عبدا أبدا. والذي يطيع يتبع، فإن اتبع وأخلص أصبح عبد، فإن اتبع ولم يخلص أو أخلص ولم يتبع لا يصبح عبدا. ولذلك لا تجد نفسك إلا أنك عبد. النقطة الثانية في مسألة العبودية، ما هي العبادة؟ عرفنا الفرق بين العبادة والعبودية، أن العبودية إظهار التذلل، بينما العبادة هي أبلغ منها وهي إظهار التذلل ظاهرا، تحقيق التذلل ظاهرا وباطنا. عرف العلماء العبادة بتعاريف كثيرة أوفاها وأشملها ما وفق الله به شيخ الإسلام ابن تيمية بأن عرفه، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن هذه العبادة، يعني كل شيء يحبه الله سواء من قول أو فعل هذه عبادة، والذي لا يحبه الله ليس عبادة. تصلي عبادة ولا لا؟ ردوا عليه. تصوم، تزكي، تميط الأذى عن الطريق، تصل رحمك، تبتسم في وجه أخيك، تسب من سبك، ما تسب أي واحد اللي سبك، ها؟ تخون من خانك، تغدر من غدر بك، العين بالعين، عبادة؟ يحب الله هذا؟ يحبها؟ ليست عبادة. إذن هذا ضابط. بعضهم عرف العبادة قال هي غاية الحب مع غاية الذل، وقلناها. خذوا هذا التعريف الآخر للعبادة، العبادة أربع أمور، نحن نقول نعم العبد، خذ هذه الأربعة تكون نعم العبد. العبادة أربع أمور: الوفاء بالعهود، واجتناب الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، تكون نعم العبد للمعبود. نعيدها؟ إذن هذه العبادة، العبادة الوفاء بالعهود، الوفاء بالعهود، واجتناب الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، تكون نعم العبد للمعبود، تكون نعم العبد للمعبود سبحانه وتعالى. إذا علمنا ذلك، إذا علمنا هذه المقدمة، أقول لك كيف نحقق هذه الأربعة، كيف نحقق العبادة، كيف نكون فعلا نعم العبد. أمران افعلهما، أمران حقق هذين الأمرين، تحقق العبادة فعلا وصدقا وتكون نعم العبد يمشي على الأرض. حقق هذين الأمرين. الأمر الأول الافتقار إلى الله جل وعلا، أن تكون فقيرا لله. الثاني التعلق بالله جل وعلا، وفيهما نسبح وفيهما نغوص ونخرج لآلئ كلا من هذين الأمرين. إن حققت الافتقار لله وحققت التعلق بالله كنت نعم العبد. فما معنى الافتقار؟ سبحان الله العظيم. يقول ابن القيم وهو يتكلم عن منزلة الفقر والافتقار، يقول: الافتقار إلى الله ولب العبودية أصلها. الافتقار إلى الله هو إيش؟ هو لب العبودية، أصل العبودية الافتقار لله جل وعلا. أو ما سمعتم قول الله جل وعلا: يا أيها الناس لبيك يا رب، لبيك يا رب، لبيك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. سبحان الله، يقرر الله لنا قاعدة أننا فقراء له. تعرفوا إيش المصيبة؟ المصيبة أن كثير قرأ هذه الآية كثير ولا يعرف ما معنى كلمة فقراء لله. ما معناها؟ كيف أكون فقير لله جل وعلا؟ ولا يعرف حقيقة الافتقار إلا صنف سيأتينا منهم أنبياء الله جل وعلا. انظر إلى موسى عليه السلام، أتى للفتاتين سقى لهما، بعد ما سقى لهما أين ذهب؟ تحت ظل الشجرة. أول ما جلس ماذا قال يا جماعة؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقير، ما معنى الافتقار؟ ما معنى حينما أقول لك حقق الافتقار تكون نعم العبد؟ الافتقار يا إخواني ألا تكون لنفسك ولا يكون لنفسك منك شيء. إيش معنى هذا الكلام؟ ألا تكون لنفسك ولا تكون لنفسك منك شيء. طب إذا أنا ما كنت لنفسي يعني أكون لمن؟ لله. لله، أن تكون وقف لله، هذا هو الفقير. أن تكون أنت كذا تأخذ الآن وأنت جالس تفصل ختم وأنت جالس مكتوب عليه وقف لله وتختم بنفسك على طول: أنا لله. وما كان وقفا لله يصلح أن يكون لغيره؟ ألا تكون، هذا الافتقار، ألا تكون لنفسك ولا يكون لنفسك منك شيء، يعني لا مدخل للهوى عليك. هوى النفس هذا عدوك، هوى النفس هذا لا يمكن أن تتبعه أبدا، دائما مخالف لهواك. ولذلك بعض الناس، وإن كان هذا التعريف فيه نظر عندي، عرف العبادة فقال: العبادة هي مخالفة هوى النفس ابتغاء مرضات الله جل وعلا. هو أن يخالف المكلف هوى نفسه ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فعرف العبادة بهذا. ولكن هذا التعريف فيه نظر، أن تعرف العبادة بهذا، ولكن المعنى في الافتقار صحيح. إذا عرف الافتقار بهذا فصح. الافتقار هو أن تخالف هواك ابتغاء مرضات الله، ألا تكون لنفسك. يقول ابن القيم في تعريف الافتقار، يقول: الافتقار، اسمع إلى هذا التعريف الدقيق يا إخوة، أنا أعرف لك شيء في دينك موجود لابد أن يكون في قلبك دائما هذا الشيء. ما هو؟ قال: أن يشهد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة كمال الفاقة لله جل وعلا على كل حال. على كل حال، إيش يعني؟ يعني أنك تبين دائما حاجتك لله في كل وقت، أنا محتاج لك يا رب في الغنى وفي الفقر، في الجوع وفي الشبع، في الضيق وفي الوسع، في كل وقت محتاج لله. هذا هو الافتقار لله سبحانه وتعالى، فاقة تامة لله جل وعلا في كل حياتك، ملتجئ إلى الله، لا تقصد إلا الله، ولا تريد غير الله، ولا تبتغي إلا ما عند الله، حينها تكون فعلا مفتقر لله، حينها تكون فعلا مفتقر لله. هذا هو الافتقار لله يا إخواني، أن تكون محتاج لله دائما وأبدا. والذي يحتاج لله ومفتقر لله، هل تتصورون أنه يستعين بأحد غير الله أو يلجأ لأحد غير الله؟ أبدا. والناس في هؤلاء في هذا متفاوتون، تجد إنسان وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك ولا حول ولا قوة إلا بك، فلا تجده يحتاج من الناس شيء. ليه؟ لأن يا إخوة من كان معه رب الناس، أتراه يحتاج أحد من الناس؟ من كان مفوض أمره لله في كل حال، أترى هذا الإنسان يحتاج أحد من البشر؟ تجد أمره لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل محياي وكل مماتي لله سبحانه وتعالى. حقيقة الافتقار هنا جوا في القلب، القلب محتاج لله. بس يا إخوة، لما قل فقه الافتقار عند كثير من الناس، أصبح حياته كلها على أجفه الأمور، أجفه الأمور. تجد أن حياته كلها واسطة في واسطة، صح، على أمور تافهة جدا، أمور ما تحتاج. لازم يقول لا، لابد أن يكون لي في الدائرة الفلانية معرفة، لابد أني أعرف الأمير الفلاني أو الرئيس الفلاني أو صاحب الوزارة الفلانية أو الضابط أو الموظف. أين الله؟ أين الله؟ تعرف على الله يعرفك كل أحد. فإنك والله إن نسيت الله نساك كل أحد. هذا الافتقار. تعرف ما معنى الافتقار؟ الافتقار أن تجد الله. ما معنى أن تجد الله؟ أن تجد الله أي أنك تلتجئ إليه في كل حاجاتك. يا إخوة، نحن في الصلاة، في الصلاة إذا قال حي على الصلاة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يا رب إن لم تعنا أن نقوم لنصلي فلن نستطيع أن نصلي، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إن لم يعنك الله، من ذا الذي يعينك؟ من ذا الذي يعينك؟ أبدا. هذا هو الافتقار لله يا إخوة، أن نحتاج إلى الله في كل شيء. من وجد الله، من وجد الله وجد كل شيء. من وجد الله ماذا فقد؟ قولوا لي، من وجد الله ماذا فقد؟ ومن فقد الله ماذا وجد؟ ولا شيء. إيه للذين يتوكلون على غير الله ويلجئون أمورهم لغير الله، إيه للذين يتوكلون على ذكائهم وعقولهم أو على وسائطهم وأناسهم أو على أموالهم وتجاراتهم أو على غير أو على أنسابهم وأحسابهم. من توكل على عقله ضل، ومن توكل على الناس مل، ومن توكل على ماله قل، ومن توكل على حسبه ونسبه ذل، ومن توكل على الله لا قل ولا ذل ولا مل ولا زل. إي والله، هذا هو الافتقار لله سبحانه وتعالى. هذا هو الافتقار، أن تكون مفوض أمرك لله، متوكل على الله، تبين حاجتك لله. يا إخوة، الصحابة أتقى الناس قلوبا، لو أنفق أحدنا مثل جبل أحد ذابا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. يا إخوة، كان إذا انقطع شرك نعالهم، إذا انقطع شرك النعال، دعا الله وقال يا رب يسر لي شرك نعال. انظروا كيف يلتجئون إلى الله في كل شيء، في الصغيرة والكبيرة. فإذا جاء الوغى والحرب قالوا يا رب. هذا هو حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن، لا إله إلا الله. ولذلك فإن مسألة الافتقار إلى الله لا تتحقق للعبد إلا بأمرين، على قدر هذين الأمرين يكون افتقارك لله. لأن الآن ونحن جلوس انقسم الناس، انقسمنا، فمنا من قال لا أنا الحمد لله مفتقر إلى الله دائما، ومنا من قال والله أنا عندي مشكلة، ومنا من أساسا ليس معنا في الموضوع، يفكر في موضوع آخر. أنا أقول لك زن نفسك الآن في مسألة الافتقار هذه. هناك أمران، إن كان فيك فأنت مفتقر لله، وإن لم يكونا فانتبه، وعلى قدرهما يكون افتقارك لله جل وعلا. الأمر الأول، نحن نقول مفتقرون لمن؟ قولوا لي، ما أسمع. مفتقرون لمن؟ أعلم الناس بالله هو أفقر الناس إلى الله. على قدر علمك بالله، على قدر علمك بالله، على قدر ما يكون افتقارك له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يا مفتقر لله ولا تحفظ حتى 10 أسامي، كيف؟ يا مفتقر لله وتدعي أنك مفتقر لله لا تعرف معاني أسماء الله وصفاته، لا تعرفها، لا تعرف ما الفرق بين العليم والعلام والعالم، ولا تعرف ما الفرق بين العليم والخبير، والخبير واللطيف واللطيف لا تعرف ما معنى الظاهر والباطن، الأول والآخر، لا تعرف ما معنى المقدم المؤخر، لا تعرف ما معنى الصمد، لا تعرف ما معنى الأحد، لا تعرف ما معنى الجبار، لا تعرف أن للجبار 3 معاني، لا تعرف أن للعليم 4 معاني، لا تعرف أن يا الله أشياء كثيرة لا أعرفها عن الله، كيف أكون مفتقر إلى الله؟ كيف؟ لو سئلت ما معنى المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن، تجيب؟ لو سئلت ما معنى السلام، تجيب؟ لو سئلت ما معاني الودود، تجيب؟ أنا لا أسألك عن دنيا ولا أسألك عن، أنا أسألك عن ربك، عن حبيبك، عن إلهك، عن إلهك، عن ربك، عن الذي أنت مفتقر إليه. تعرف أنا أسألك عن من؟ أسألك عن الذي إذا نزلك بك شيء مباشرة قلت يا رب، يا رب تنفعك إذا كنت تعرفه حقا وفعلا، حقا وفعلا تعرفه بأسمائه وصفاته، تعرفه بمعانيها، تطبقها في حياتك، عامل بها، والله ستدخل الجنة حينها، والله ستدخل الجنة إن حفظت أسماءه وصفاته، علمت معانيها، عملت بمقتضاها، أقسم بالله كما قال رسول الله تدخل الجنة، تدخل الجنة. على قدر علمك بالله على قدر ما يكون افتقارك له. ولذلك لفظة العلماء إذا أطلقت أبداً لا يصح أن تقال إلا على علماء الدين، علماء الذين علموا بالله فعلاً. إذا أطلقت في عالم في الفيزياء، عالم في الكيمياء، عالم في الرياضيات، عالم، ولكن كلمة عالم فقط هذا عالم تطلق مباشرة أنه عالم بالله. ونسأل الله أن نكون من العلماء العاملين في يوم من الأيام. قولوا آمين. نسأل الله أن يعلمنا دينه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا إخوة انظروا إلى هذه الآية لنتدبر القرآن. يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء الآية 107، يقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم إذا يتلى عليهم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون، عدوا معي يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أبى أسألكم سؤال: متى خشعوا ومتى بكوا ومتى سبحوا ومتى خروا سجدا؟ والله ما اتصفوا بهذا وما فعلوا هذا إلا لأنهم أوتوا العلم، علموا دين ربهم على منهج نبيهم ومن خلفه من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ليس علم الدين بمزاجه وكيفه وهواه. لا يفسر القرآن بعقله هكذا ويدع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، لا، علم الدين كما كان علمه النبي صلى الله عليه وسلم. غدا عندنا محاضرة اسمها الربانيون. عجبت من أوصاف الربانيين، ومنهم: بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. متى كانوا ربانيين؟ لما علموا وتعلموا. لا يكون الإنسان رباني إلا إن يعلم ويتعلم. وهؤلاء لن تصل إلى الافتقار إلا بالعلم بالله جل وعلا، إلا بالعلم. يقول الفضيل: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. كيف تخاف من الله وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ كيف تفتقر إلى الله وأنت لا تعلم عنه شيئا؟ أبدا. يا ما أحلى العلم، اللهم علمنا يا رب. قولوا آمين. يا ما أحلى العلم، اللهم علمنا يا رب دينك. يا رب علمنا دينك يا رب، يا رب علمنا دينك يا رب. يقول حافظ الحكمي: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. العلم أشرف مطلوب وطالبه أحب من يمشي لله على قدم. سبحان الله. تدبر القرآن تجد أن العلماء هم الذين فعلا يفتقرون إلى الله جل وعلا، يحققون العبودية. سبحان الله. هذه الآيات التي سأقرأها في سورة الأنعام من الآية 59 إلى الآية 61، هذه الآيات نسمعها كثيرا. تعرف من الذي يتأثر منها؟ الذي تفكر فيها، الذي علم معانيها سبحانه وتعالى. كيف يتقرب إلينا ويتودد إلينا بصفات ألوهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة، وبأسمائه وصفاته تارات وتارات وتارات. كل ذلك لنلتجئ إليه ونفتقر إليه. يقول الله: وعندهم. اسأل نفسك وأنت تسمع هذه الآيات لماذا يخبرنا الله بهذا؟ تعرف؟ عشان تفتقر إليه، من أجل أن تحتاجه وحده لا شريك له، من أجل إذا نزل بك أمر تفوض أمرك له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه ترجعون ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ليه؟ لماذا هذا الوصف الدقيق عن علمه وقدرته وكماله وكمال قهره وكمال علمه وإحاطته به؟ وما من ورقة إلا يعلمها. ليه؟ لكي تراقبه، لكي تفتقر إليه. اسمع هذه الآية في سورة يونس، الآية 60 من سورة يونس، يقول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن أنت، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك، يا وما يعزب عن ربك، ما قال وما يخفى، لا، وما يعزب، أبلغ، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا سبحان من يعلم عدد الرمال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار سبحانه وتعالى. وأنت يا ضعيف، حتى شعرك على رأسك والله لا تعرف كم عدده سبحانه وتعالى. ليه كله؟ لماذا يا إخوة؟ ما السبب؟ حتى نفتقر إليه. هذا العظيم الجليل جل وعلا ذو الجلال والإكرام يعرفك هذا كله من أجل أن تفوض أمرك إليه. فوض أمرك إليه يا رجل، فوض أمرك إليه. والله الذي لا إله غيره، وإن كنت قد وعدت نفسي ألا أقول قصصا، لأن الناس تركوا القرآن والسنة وتعلقوا بالقصص، ولكن هذه مؤثرة وشهدتها بنفسي. أحد الدعاة المعروفين كنت معه في طائرة إلى الرياض، وكان نازل به أمر عظيم جدا، وناس شهدوا عليه زورا، والأمر يعني ما تتصور. فقلت له ما بك؟ فإذ به يقول: والله الوضع 1 2 3. قلت: يا رجل، نحن في سفر ومثلك لا يعلم يا شيخ، نحن في سفر، ارفع يديك وادعو. فرفع يده ثم نزلها، فرفع يده ثم نزلها. قلت: ما بك؟ فبكى، قال: والله أني أستحي أن أدعوه أن يفرج هذا الهم، فكم من نعم أنعمها علي، فلما ابتلاني بهذا الهم خلاص من أوله. قلت: لا، أدعوه يا شيخ، أدعوه، هو نزل عليك هذا لتدعوه. قال: والله لا أجد إلا شيء واحد أدعوه به. وكانت الطيارة ما نزلت باقي لها 3 ساعة وتنزل. فرفع يده ثم قال: فوضت أمري إليك، وبكى. إي والله، ما قال غيرها، وأخذ يرفع ويقول: فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، ويبكي: فوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك. حتى من الكلام الذي قاله كان يقول: فوضت أمري إليك، يا رب أنت تعلم ما بي، فوضت أمري إليك. نزلت الطائرة، أخذنا لموزين تاكسي، وقفنا عند مطعم، كنا ذاهبين إلى قضيته، إلى مشكلته. نزلنا في مطعم، حتى باقي أذكر ما يقول، قال: ما لي نفس أكل. فقلت لصاحب المطعم: عطنا نصف دجاجة ورز. هذيك أحلى نصف دجاجة شفتها في حياتي كلها. فوضع الرز وما وضع نصف الدجاجة، فإذ به يضع نصف الدجاجة فإذا بالهاتف الآن يتصل. أي والله. فرفعنا الهاتف فإذ به نعم بعد الهاتف وضع السماعة سجد لله ويبكي. قلت ما بك؟ قال القاضي اللي احنا رايحين لو شهد علي حوالي 9 أو 10 لا أذكر العدد بالضبط شهدوا زور، يقول لي لاحظوا قبل ثلث ساعة كل الشهود أتوني وقالوا يا شيخ شهدنا زور على الرجل هذا، هذا بريء. قولوا لي قبل ثلث ساعة فين كنا أنت؟ قولوا لي فين كنا؟ كنا فوضت أمري إليك طيار. يقول فوضت أمري إليك. من الذي قال إن هؤلاء لو دفع لهم مال الدنيا على أن يقولوا كذبنا في الشهادة سيقول لا صح؟ ولكنه فوض أمره للملك. يا إخوة لنفوض أمورنا لله وندعها على الله سبحانه وتعالى، حينها نفتقر إلى الله. متى تكون ذلك؟ اعلم أنت من تعبد، اعلم من تعبد، اعرف ربك. النقطة الثانية لتحقق الافتقار اعرف نفسك، لأنك إذا عرفت ربك عرفت نفسك. فانظر لنفسك لكي تفتقر إلى الله، اعرف نفسك على حقيقتها. لا تخادع نفسك، لا تخادع نفسك، قل لنفسك من أنت؟ والله لقد كنت قطرة ماء في رحم، وإذ بك الآن خصيم مبين، تخاصم وتجادل وفصيح وتتكلم. يا الله من أنت؟ اعرف نفسك. من عرف قدر نفسه وأنه مهما بلغ من الجاه والسلطان والمال فهو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه صرفا ولا عدلا، ذل وتصاغر وافتقر وقال يا رب. هذه المحاضرة نريد دائما نقول يا رب يا رب يا رب تفوض أمرك له. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. سبحانه وتعالى. اعرف قدر نفسك وحقيقتها، واعرف فقرها إلى مولاها. إذا جعت فهو يطعمك، وإذا عطشت فهو يسقيك، وإذا مرضت فهو يشفيك سبحانه وتعالى، حين تلتجئ إليه في كل صغيرة وكبيرة وتتواضع لله جل وعلا، فإنك إن تواضعت له رفعك ورفع شأنك. قلنا لكي نوصف بأن الواحد منا نعم العبد ونعم العبد عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتحقق فيه الافتقار إلى الله وتعلق القلب بالله. أما الافتقار إلى الله فإنه يتحقق بالعلم بالله وبعلمك بنفسك، وأنك عاجز ضعيف مسكين لا حول لك ولا قوة إلا بالله. وكم رأينا من أصحاب هيئات وأصحاب الملايين والمليارات وأصحاب رئاسة ووجاهات، والله لا يملك أن يذهب الذباب من على وجهه. أي والله أبدا. فنسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وكم رأينا من أناس كانوا يتكبرون بأموالهم فأفقرهم الله بهذه الأسهم وبغيرها. وكم من رأينا من أناس كانوا يتواضعون وهم أغنياء فلما افتقروا أصبحوا مثل ما هم عليه، لم يتغير عليهم شيء. لأنهم متواضعون، مثلهم مثل الناس، يعيشون عيشة الناس. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، قولوا آمين. النقطة الثانية، وهذه دقيقة جدا، مسألة لكي تحقق العبودية وتكون نعم العبد فعلا، علق قلبك بالله فقط. إياك أن يتعلق قلبك بغير الله، إياك أن يتعلق قلبك بالدنيا، إياك أن يتعلق قلبك بالمال. ولذلك ارمي الفلوس تتغير النفوس، صح؟ ارمي الفلوس تجد النفوس تغيرت، إلا نفس المؤمن المعلقة بالله. المؤمن زاهد في الدنيا ولو ملكها. أو ما رأيتم داود وسليمان ملك الدنيا من أولها لآخرها وهم أزهد الناس؟ ليه؟ لأن القلب هنا فيه الله، أما الدنيا هنا في اليد. إياك أن يدخل ما في اليد في القلب، إياك. ومنهم من تعلق قلبه بالنساء، زوجات أو بالحرام والعياذ بالله، ومنهم من تعلق قلبه بكذا وكذا وكذا. سبحان الله. العبد الذي يحبه الله والذي ينعم بوصف نعم العبد، قلبه لا يتعلق إلا بالله. يا إخوة، مفاوز الدنيا، مسافات الدنيا تقطع على الأقدام والسفر، ولكن ترى مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. مفاوز الآخرة، المسافات بين درجات الجنة تروها تقطع بالقلوب أكثر منها تقطع بالأعمال. رب إنسان يصلي ليل ونهار وإنسان نايم، النايم سبق القائم. ليه؟ هذا نايم ومخلص لله ومعلق قلبه بالله، وذلك يفعل ولكنه يفعل لغير الله. قلوب، المسألة في القلب. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا صوركم ولكن ينظر إلى فين؟ إلى قلوبكم. القلب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. البر، كل البر، الإيمان، والإيمان في القلب أصله ويظهر على الجوارح وعلى اللسان. إذن هذا هو مسألة تعلق القلب. خذوا معي هذا الحديث، كلكم تحفظونه: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تعلق قلبه بالمساجد. كيف يعني تعلق قلبه بالمساجد؟ يقول ابن حجر في فتح الباري في المجلد الثاني: فيه إشارة إلى طول الملازمة للمسجد وإن كان الجسد خارج عن المسجد، حتى وهو برا قلبه في المسجد. من منا مشتاق لصلاة العشاء؟ من منا مشتاق لصلاة الفجر؟ من منا إذا طلع المسجد يتمنى أن يرجع إلى المسجد؟ قليل يا أخي، لأن عندنا مسألة التعلق هذه تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر. يا إخوة، الذين تعلقت قلوبهم بالله أوامر الله عليهم لذة، يتلذذ كذا، يتلذذ وهو يطيع، يتلذذ. ابن القيم رحمه الله يصف نفسه بس ما يقول هذا أنا، هو جربها ذاقها، واسأل مجرب. اسمع لابن القيم وهو يصف حال المتعلقين بالله، يقول في طريق الهجرتين في الصفحة 70، يقول: فأوامر المحبوب، من المحبوب؟ الله. فأوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال نعيم القلب وسروره، فإن فرح القلب وسروره ونعيمه في ذلك. ولو رأيت الصيام، ابن القيم يتكلم، شوف يصف الصيام بإيش، يقول: فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، وفي الصيام والذكر والتلاوة. وأما الصدقة فعجب عجاب. يصف أن الصدقة لما يخرجها المعلق قلبه بالله يجد من الحلاوة العجب العجاب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. وكل من كان به أقوم كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم. إياك أن يتعلق قلبك بغير الله. يا إخوة، الله جل وعلا له عقابات من عباد لا يشعر بها بعض الناس. يظن بعض الناس أن حادث سيارة، افتقار في مال، نقص في أموال، نقص في أنفس، هي العقابات. وهناك من عقابات الله من لا يعلمها إلا المتدبرين في القرآن والسنة. انظر، من الناس من يعاقبه الله جل وعلا، من يعاقبه الله سبحانه وتعالى بعدم فعل الطاعات، يحرمه من الطاعة، هذا عقاب. ترى الذي جالس يسمع برا الآن ويسمع الأذان ولا يدخل يصلي ويذهب ولا يصلي، ترى هذا عقاب من الله، احمد الله على العافية، هذا عقاب حرمه الله. ومن الناس من يصلي ولكنه معاقب بشيء آخر. كيف؟ يصلي ويزكي ويفعل ولكن لا يتلذذ بالطاعة، حرمه الله اللذة، هذا عقاب. واحد من بني إسرائيل رفع يده وقال: يا رب كم أدعوك ولا تعاقبني، كم أعصيك ولا تعاقبني، يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني. فسمع مناديا ينادي فيقول: كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي، كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي، هذا عقاب. ومن عقابات الله غير المعروفة أيضا، من عقابات الله أن لا يجد الإنسان لذة إلا في معصية الله. هذاك لا يطيع ولا يتلذذ، لا، هذا متى يتلذذ؟ إذا عصى تلذذ، إذا نظر إلى المعصية شعر باللذة، إذا شرب المعصية شعر باللذة، لذة، هذا عقاب من الله. لماذا أنا أقول هذا؟ أقول: من علق قلبه بغير الله فإن الله قد يعاقبه بأشياء لا يشعر بها. مثل: واحد، من تعلق بغير الله عذبه الله بمن تعلق به. تجد متعلق بامرأة، متعلق بامرأة، فيعذبه الله بهذه المرأة، توريه الويل، توريه الويل. ليه؟ عقاب من الله. متعلق بالمال فيعذبه الله بهذا المال، تجده لا ينام يفكر في المال، ولا يتلذذ بأكل يفكر في المال، عقاب من الله سبحانه وتعالى. إياك أن يتعلق قلبك بغير الله، إياك. ومن عقابات الله للذين تتعلق قلوبهم بغير الله أن الله جل وعلا يكلك إلى من تعلقت به، يكلك إلى من تعلقت به. أعرف واحد مريض فذهب إلى ساحر فعمل له سحر وأوهم نفسه أنه شفي، ثم ازدادت المضاعفات. كنت جالس معه قبل أيام واعترف لي بأنه ذهب إلى سحر وكذا وكذا. قلت والآن؟ والآن قال الآن المصيبة عندي أني أشعر أني لا أستطيع أن أستغني عنه أبدا في أي حاجة. وكله الله إلى من توكل عليه. قال يلا روح، إياك أن يتعلق قلبك بغير الله جل وعلا. طيب في الختام أقول كيف يتعلق قلبك بالله؟ سأعطيك وصفة واحدة بس، لا أطيل عليك، لن أطيل عليك، وصفة واحدة. افعل هذا الأمر يتعلق قلبك بالله، كن دائم الذكر لله بمعنى الكلمة، لسانك لا يفتر عن ذكر الله أبدا، فإن اللسان مغرفة القلب وهو الذي يؤثر في القلب. اذكر الله دائما. والمتمعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بها في الدعاء يجد مسألة التعلق بالله ظاهرة بينة. انظروا إلى سيد الاستغفار ودققوا فيه، انظر إلى حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو يقول دعوات المكروب، انظر إلى التعلق فيها، دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. إيش رأيكم نحفظه؟ ها؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. تجد فيها تعلق بالله سبحانه وتعالى، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. إذن على كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون تعلقك به، فإن تعلقت به وافتقرت إليه كنت نعم العبد. أسأل الله أن يجعلنا نعم العبد جميعا، ونعم الإماء من حضرنا ومن يؤمن. اللهم آمين يا رب العالمين، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.